بسم الله الرحمن الرحيم.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. إيش معنى هذا الكلام؟ هناك مثلي وهناك قيمي. إيش معنى مثلي وقيمي؟ مثلي له مثل، وقيمي لا يوجد له مثل ويرجع إلى قيمته. قال: ويضمن المثلي بالمثل، المثلي ما له مماثل في قيمة وصفاته، إما مطابق تماما وإما مقارب، سواء كان مصنوعا أو مكيلا أو غير ذلك. وما ليس بمثلي بما قد قوم، القيم أي المتقوم، ما لا يوجد له مثيل، فيضمن بالقيمة بما يساوي وقت الإتلاف لا وقت الشراء، لأنه إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدل. القاعدة التي تضمن هذا البيت: المثل يجب في كل مضمون بحسب الإمكان، المثل يجب في كل مضمون بحسب الإمكان. إيش معنى بحسب الإمكان؟ إذا أمكن أن يؤتى بالمثل فيؤتى به، ولا يعدل إلى قيمته إلا عند عدم وجود المثل. من أدلة هذه القاعدة قول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، هنا سقط قال، قال: أعطوه سنا مثل سنه، قال: أعطوه سنا مثل سنه. جاء رجل يتقاضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن خياركم أحسنكم قضاء. وتقدم حديث أنس: طعام بطعام وإناء بإناء. رواه الترمذي وقال حسن صحيح وأصله البخاري وقد تقدم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويضمن المغصوب بمثله مكيلا أو موزونا أو غيرهما حيث أمكن، وإلا فالقيمة. ويضمن المغصوب بمثله مكيلا أو موزونا أو غيرهما حيث أمكن، وإلا فالقيمة. انتهى. ما هي القاعدة التي أخذنا الآن؟ ده الواحد: المثل يجب في كل مضمون بحسب الإمكان. أعد: المثل يجب في كل مضمون بحسب الإمكان. أعد يا صبري: المثل يجب في كل مضمون بحسب الإمكان. أعد يا محمد: المثل يجب في كل مضمون بحسب الإمكان. أين حفص؟ طيب صامد: المثل يجب في كل مضمون بحسب الإمكان. هات الدليل الأول يا عمر. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل، والآية الثانية: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. ومن السنة يا محمد: أعطوه سنا مثل سنه. وأيضا حديث أنس: طعام بطعام وإناء بإناء. تطبيقات على هذه القاعدة: يضمن الإناء بإناء، والثوب المصنوع بثوب، والحيوان بحيوان. مثال آخر: من أتلف صاعا من البر الطيب وجب عليه أن يضمنه بصاع من البر الطيب، يعني النوع الجيد مثله. مثال ثالث: إذا أتلف شاة حاملة فإنه يضمنها بما تساويه من القيمة، لأن المماثلة تتعذر هنا لجهالة ما في بطنها، إذن هنا تعذر المثل فيأتي بقيمتها ما تساوي قيمتها. إذا قلنا أبو صالح لو أعطى إنسان سيارته لآخر ثم حصل لها حادث، فما الحكم؟ الحكم بعد في القاعدة التي بعد: فكل ما قد يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. إيش معنى؟ فكل ما يحصل مما قد أذن، أنت أذنت له في السيارة وأنت تعلم أنه يحسن قيادة السيارة ولم يتعدى ولم يتفرط فحصل له حادث، إذن لا يضمن لأنك أذنت له. وعكسه ضمن: إذا أخذ سيارتك من الباب خفي دون علمك وحصل له حادث، ضامن لكل صغيرة وكبيرة. هذا هو البيت الذي بعده، وفيه قاعدتان: ها في زيادة إيش فيها؟ هات. إيه. المثل يجب في كل مضمون بحسب الإمكان، وإذا تعذر المثلي صار إلى قيمته. إذن أصلحوا هذا عندكم طبعا الأولى: وإذا تعذر المثلي يصار إلى قيمته. المثل يجب في كل مضمون بحسب الإمكان، وإذا تعذر المثلي يصار إلى قيمته. وإذا تعذر المثلي يصار إلى قيمته. أحسنت. قال: فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا، أي كل ما يحصل من المأذون فليس بمضمون، سواء أذن به شرعا أو أذن به المالك، يعني سواء كان الإذن كما تقدم في الأبيات الماضية أو يكون مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك، سواء كان الإذن من الشرع أو كان الإذن من المالك. وعكسه ضمن، أي وكل ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. القواعد التي ضمنها البيت: أولا، ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. أعد يا محمد. ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. أعد يا فوزي. ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. معنى القاعدة أن الإنسان لو فعل ما جاز له فعله شرعا ونشأ عن فعله هذا ضرر ما، فلا يكون ضامنا للخسارة الناشئة عن فعله، فإن الإذن يمنع المؤاخذة ويدفع الضمان، وعكسه يضمن. كان شيخنا مقبل رحمه الله إذا حصل لي سيارة من سيارات الدعوة شيء، قل: من هو السائق؟ أول ما يسأل. فإذا قيل له: فلان ممن لا يحسن أو ما يأذن له ولا متعارف عليه أنه يقود السيارة، يغضب جدا. إذا كان من يعرف بالقيام بهذه الأمور يهدأ. معناه أن الذي يكون يعني معناه الذي يكون محسنا متقنا وحصل له شيء بغير تفريط، هذا مقتضى الأمانة له أنه لا يضمن على ذلك، فالأمانة تنافي الضمان. من أدلة هذه القاعدة قول الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يعني الأول أذنت له فصار بيده بإذن منك فهو أمين، والآخر لم يؤذن له فحكمه أنه يترتب عليه الآن الذي يقيم حد السارق كذلك مأذون له شرعا أن يقيم الحد، فإذا قطع يد السارق وترتب عليه إفساد الذرع بكامله أو أدى إلى تلف جسده ومات مع أنه قد أحسن في قطع اليد وعنده الخبرة والوسائل المعروفة وحصل له بسبب ذلك تلف، فلا يضمن من أقام عليه الحد. ثانيا ما ترتب على غير المضمون فهو مضمون، على غير المأذون فهو مضمون. من أدلة هذه القاعدة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني إذا أخذ مالك بغير إذنك معناه أنه إذا حصل تلف هذا اعتداء على مالك بغير حق، ومقتضى تحريم مال المسلم على أخيه أنه يضمن. ثانيا حديث أبي هريرة رضي الله عنه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. تطبيقات: لو أن إنسانا قطع يد آخر، لو أن إنسانا قطع يد آخر فسرت الجناية إلى النفس فمات، إيش معنى سرت الجناية إلى النفس يا علي؟ سرت الجناية إلى النفس، لو أن إنسانا قطع يد آخر حصل بينه وبين آخر خصومة فأخذ السكين وضربه حتى انقطعت يده وذراعا فسرت هذه الجناية وأثرت عليه حتى مات فمات، هل يضمن أو ما يضمن؟ يضمن، فإن الجاني يضمنه كله أو يقتل إذا تمت شروط القصاص. لماذا؟ لأنه اعتدى عليه، هذا عدوان ما هو مأذون له شرعا. وأما سراية القود وهو القصاص فغير مضمونة. لماذا غير مضمونة؟ لأنه مأذون له شرعا، مأذون له شرعا. فلو قطع يد السارق فسر القطع إلى النفس ومات المقطوع فإنه لا يضمن إذا كان القصاص على الوجه الشرعي لأنه مأذون له شرعا. ومن القواعد المقررة أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 428 سراية الجناية مضمونة بالاتفاق، سراية الجناية مضمونة بالاتفاق، وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق. إيش معنى سراية الجناية؟ ها سلطان، سراية الجناية إيش معنى سراية الجناية؟ يعني إذا جنى عليه واعتدى عليه ظلما وعدوانا فأدى هذه الجناية إلى ما هو أكبر مما وقع له من الضرر، ضربه بعصا وحصل له مثلا في رأسه كسر وإذا به يؤدي به إلى الموت، قطع يده أدى به إلى الموت ونحو ذلك، هذه سراية الجناية مضمونة بالاتفاق، باتفاق أهل العلم أنه ضامن لما حصل له، وإن قال أنا ما أردت إتلافه لكنه قد ليس مأذونا له أن يضربه أو أن يعتدي عليه ولو بشيء من بدنه. وسراية الواجب إيش معنى سراية الواجب يا أبا خالد؟ سراية الواجب مهدرة، يعني قام بشيء واجب شرعا، أوجب الشرع قطع يد السارق، أوجب الشرع القصاص في القتل ونحو ذلك، فحصل من وراء ذلك سراية، سرى الضرر إلى غير العضو الذي أراد إقامة الحد عليه. فإنه لا يضمن هذه الزيادة بالاتفاق لأنه أذن له. إذن أخذنا كم أبيات؟ بيتين. ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم، فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. في أي بيت المسألة التي كنا ذكرناها؟ في مسألة حمل النصوص الوعيد في 33 34. نقرأ عليكم الكلام قراءة اختصارا للوقت، والكلام طويل أيضا ما يكفي فيه الوقت هذا إملاء، وأيضا معنا ضيف، ضيوف أعزاء وكرام لهم إن شاء الله محاضرة. نقرأ الكلام سريعا عند قوله: فالقتل سبب لهذه العقوبة لكن يمنع منها مانع، يمنع من الخلود. في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. طيب، معلوم أن أهل التوحيد ما يخلدون في النار، فكيف تفسر هذه الآية خالدا فيها؟ منهم من قال أنه هذا على سبيل ماذا؟ التنفير والمبالغة، وهذا مما ذكره بعضهم. هذه زيادة كلمة تنفير والمبالغة هنا عندنا في آخر شيء، لكن يكون المراد شدة التنفير. طبعا الثانية ما هي موجودة فيها، محذوفة كلمة زيادة شدة التنفير منه، لكن على هذه الكلمة شدة التنفير منه هناك لشيخ الإسلام كلام. قال رحمه الله: حمل نصوص الوعيد على محمل التغليظ والتشديد. قال في شرحه العمدة في كتاب الصلاة صفحة 81 أثناء كلامي على مسألة ترك الصلاة تهاونا، قال: وأما قول من يقول هو على سبيل المبالغة أو التغليظ فلعمري أي مبالغة أو تغليظ، لكن على الوجه المحدود من غير مجازفة ولا مجاوزة. ومن اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمدح عملا على سبيل الترغيب أو يذمه على سبيل الترهيب بمجاوزة في موضعه وزيادة في نعته فقد قال قولا عظيما، بل قد كفر بالله ورسوله إن فهم مضمون كلامه وأصر عليه. وغالب من يذكر هذا ما يقصده، لكن هذا يبين لازمة، إن فهم مضمون كلامي وأصر عليه. ولهذا لما نهت قريش عبد الله بن عمرو أن يكتب ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم توهما أنه قد يقول في الغضب ما لا يقول في الرضا، قال: اكتب والذي نفسي بيده ما خرج بينهما إلا حق، كيف وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم، هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغب في الشيء بذكر أحسن صفاته من غير مجاوزة حده، أو يرغب، ويذم الفعل القبيح ببيان أقبح صفاته من غير مجاوزة أيضا. وإنما يجوز أن يظن المبالغة الزائدة على الحد بسائر الناس الذين لا يحفظون منطقهم ولا صون في كلامهم كأنه، لا سيما الشعراء ونحوهم. ولهذا جزم الإمام أحمد عن تأويل أحاديث الوعيد، الزمان إلا جزم، حيث تأولها على أشياء يخرجها عن مقصود. طيب، فمن الإمام أحمد معناه ذم الجهمية بسبب تأويلهم يخرجوا عن مقصود الرسول، كما تأولت الجهمية والقدرية الأحاديث المخالفة لأهوائهم تأويل يخرجها عن مقصودها. المقصود من هذا ماذا؟ أن كلمة التعبير بأنه للمبالغة أو نحو ذلك أن هذا لا حاجة له تأويل، وإنما الصواب أنه كما ذكرنا القتل سبب لهذه العقوبة، وهي أنه يكون ملعونا ويغضب الله عليه ويعذب في النار ويخلد فيها. القتل هذا سببه، هذه العقوبة يستحقها من قتل، لكن هذا القاتل إذا كان مسلما يمنع من خلوده ماذا؟ التوحيد، ما دام أصل التوحيد معه فهو يمنع من خلوده، وما عداها من العقوبات فهو مستحق لها ويمنع من خلوده التوحيد، فأصل التوحيد يمنع من خلوده في النار، وكمال التوحيد يعصم من دخولها أصلا. المرجع شرح العمدة، شرح العمدة من كتاب الصلاة، وعنده عدة أجزاء حتى من المكتبة الشاملة مختلفة وليست في كتبه، في الغالب تكون في كتب الحنابلة أو في فقه العام، يعني على تأويل الخلود، وأيضا في القول المفيد ذكرها أنها أربعة، وهذا من أحسن الأوجه التي ذكرها، لأن كثير من الأئمة ومنهم الإمام أحمد يقول أما المستحل فهذا كافر، تأويله بأنه في حق المستحل خالدا فيها، أو يكون بعضهم قال مآله إلى أنه يؤدي به إلى أن يضيق صدره حتى يخرج من الدين، وهذا من جملة التأويلات، لكن هذا يستحق هذه العقوبة، من قتل يستحق هذه العقوبة، لكن يمنع من بعضها التوحيد فلا يخلد في النار. وبعضهم أول هذا على أنه المراد بالخلود المكث الطويل، ومثله حديث من تردى من جبل خالدا مخلدا فيها أبدا، فيه تصريح بأبدا، ما فيها أبدا، تأكد، فيها أبدا، نعم خالدا مخلدا فيها أبدا.
إلهنا سبحانك وبحمدك.